أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فصل في بيان عكس النقيض وأحكامه، وهو آخر مبحث من مباحث الاستدلال المباشر الذي ينتقل منه أو ينتقل فيه من القضية الأصل مباشرة إلى النتيجة التي يراد إثباتها. وفرق هذا العكس عن العكس المستوي أنه مع اشتراكه في كونه تبديلا للطرفين، إلا أن ما يقع في العكس المستوي موضوعا هو ما كان محمولا في القضية الأصل، وما يقع محمولا هو ما كان موضوعا في القضية الأصل. وهذا بخلاف عكس النقيض، فإنه تبديل لطرفي النقيض لطرفي القضية، ولكن مع إدخال حرف السلب على كل واحد من الطرفين، فيجعل موضوع قضية العكس نقيض ما كان محمولا، ويجعل محمول القضية العكس نقيض ما كان موضوعا. بعبارة ثانية، في العكس المستوي نحن لا نقوم بأكثر من تبديل طرفي القضية، فما كان موضوعا ينقلب محمولا، والمحمول ينقلب موضوعا. وأما في عكس النقيض فإننا نقوم بتبديل طرفي القضية، وبعد تبديل الطرفين ندخل حرف السلب على كل واحد منهما، ولذلك يقال له عكس النقيض، لأنه ليس تبديلا لذات الطرفين، وإنما هو تبديل لنقيضي الطرفين. وهذا بخلاف العكس المستوي، فهو تبديل نفس الطرفين، فالطرفان في القضية الأصل يستوي حالهما مع الطرفين في القضية العكس، ولذلك سمي عكسا مستويا. وأما في عكس النقيض فنحن نقوم بعمليتين: الأولى أن نبدل طرفي القضية، والثانية أن ندخل حرف السلب على كل واحد من الطرفين، ليصبح ما كان محمولا في القضية العكس هو نقيض ما كان موضوعا، لا ما نفس ما كان موضوعا، وما يكون موضوعا في القضية العكس يصبح نقيض ما كان محمولا، وهكذا. إذن ففي العكس المستوي في قولنا كل باء جيم مثلا، كنا نجعل جيم مكان باء وباء مكان جيم، فتنعكس إلى موجبة جزئية عين جيم باء. أما في عكس النقيض فباء وجيم في القضية العكس تصبح لا جيم لا باء، يعني بعد أن نبدل الطرفين ندخل حرف السلب على كل واحد من الطرفين. ولذلك يمكننا أن نعرف عكس النقيض بأنه تبديل لنقيضي طرفي القضية، وبهذا يفترق عكس النقيض عن العكس المستوي، لأن التبديل هناك واقع في نفس الطرفين، وهنا واقع في نقيضيهما، لأننا بعد أن نبدل الطرفين ندخل حرف السلب على كل واحد منهما، ونقيض كل شيء رفعه، وحرف السلب رفع لذلك الموضوع أو المحمول. فعكس النقيض هو عبارة عن تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف، تماما كما في العكس المستوي الذي يختلف فقط، أو الذي يمكن أن يختلف فقط هو الكم، جانب الكم، أما جانب الكيف وجانب الصدق فواضح، ولا بد أن يكون الصدق واضحا، لأن القضية العكس دائما لازم لصدق الأصل، فلا بد أن تلازمه. معنى الملازمة بينهما أن يتلازما صدقا. هذا هو عكس النقيض على مقولة القدماء. وأما المتأخرون فقد سلكوا طريقا آخر لبيان عكس النقيض، أو لهم مذهب آخر في بيان عكس النقيض، فذهبوا إلى أن عكس النقيض ليس عبارة عن تبديل النقيضي الطرفين، بل هو عبارة عن تبديل الطرف الأول ونقيض الطرف الثاني، فما يكون محمولا في القضية نجعله موضوعا وندخل عليه حرف السلب، ولكن ما يكون موضوعا في القضية نجعله محمولا من دون أن ندخل عليه حرف السلب. فالفرق بين مذهب المتأخرين والقدماء أن القدماء بعد تبديل الطرفين يدخلون حرف السلب على كل واحد من الطرفين، وأما المتأخرون فإنهم بعد تبديل الطرفين يدخلون حرف السلب على جانب الموضوع فقط، وهذا الموضوع الذي فرض محمولا بحسب الفرض في القضية الأصل، فهو تبديل نقيض الطرف الأول مع عين الطرف الثاني، عفوا وتبديل نقيض الطرف الثاني هو المحمول يعني مع عين الطرف الأول. وعرف عندهم عكس النقيض حينئذ بأنه تبديل نقيض الطرف الثاني مع عين الطرف الأول مع بقاء الصدق، مش والكيف، مع بقاء الصدق والكم، وسيتضح لنا الوجه في ذلك. لأن عكس النقيض إذا انتزع على طريقة القدماء فالقضية العكس دائما تكون موافقة للقضية الأصل في الكيف، وإنما يقع الاختلاف بينهما في الكم. وأما إذا انتزع عكس النقيض على طريقة المتأخرين فالموافقة بين الأصل وعكسه حينئذ في الجانب الكمي، ويقع تخالف بينهما في جانب الكيف. ولك أن تتساءل لما كان هناك خلاف بين القدماء والمتأخرين في عكس النقيض وفي طريقة انتزاعه، والسبب في ذلك ما سيتضح لنا عند التطبيق على القضايا. أن المتأخرين ذهبوا إلى أن البيان الذي صوره القدماء لعكس النقيض لا يمكن الاستدلال عليه، لأنه يبتلى بإثبات أو يبتلى باستخدام الأعم، بالتمسك بالأعم لإثبات الأخص، مع أن الأمر ليس كذلك، لأن صدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، بل الأخص صدقه هو الذي يستلزم صدق الأعم. إذن المتأخرون فهموا أو ذهبوا إلى أن تبديل نقيضي الطرفين لا يمكن أن يستدل على صدقه وعلى كونه لازما للقضية الأصل، لأن الاستدلال على عكس النقيض بهذه الطريقة يتوقف على جملة من المقدمات، وواحدة من هذه المقدمات هي أن يتمسك بصدق العام من أجل إثبات صدق الخاص، مع أن هذه الملازمة بين صدق الأعم وصدق الأخاص غير لازمة، بل هي بالعكس، إذ صدق الأخص هو الذي يستلزم صدق الأعم. ولذلك بحثوا عن تصور آخر لعكس النقيض بحيث يمكن الاستدلال عليه من دون أن نبتلى بمثل هذه المعادلة. واضح صار المطلب أو لا؟ ولذلك فالمتأخرون يرفضون عكس النقيض على طريقة القدماء، لأنهم يرون أن إثبات العكس في مكان من استحالة، وإثباته بهذه القضية وهي أن صدق الأعم، يعني الانتقال من صدق العام إلى صدق الأخص، هو مصادرة، والعكس يجب أن يكون لازما لأصله. ومعنى أن يكون لازما أن تكون كل القضايا الواقعة في طريق إثباته لازمة أيضا، وصدق الأعم ليس لازما لصدق، ليس بحيث يستلزم صدق الأخص. يقع الكلام أولا، طبعا قبل أن نوقع الكلام، إذن فالفرق بين القدماء والمتأخرين في عكس النقيض تارة لجهة تصوير هذا العكس، وتارة لجهة النتيجة التي تترتب على هذا العكس. والفارق من حيث النتيجة إنما ينبع من الفارق في تصور عكس النقيض. فعكس النقيض عند القدماء تبديل النقيضي الطرفين، فنحن ننقض كلا الطرفين بعد تبديلهما، يعني ندخل حرف السلب على كلا الطرفين بعد تبديلهما. وأما عند المتأخرين فتصورهم لعكس النقيض جاء مختلفا، قالوا هو تبديل الطرفين مع إدخال حرف الناقض على ما كان محمولا في الأصل، يعني مع إدخال حرف النقض على ما يقع موضوعا في العكس، فهو تبديل النقيض الطرف الثاني مع عين الطرف الأول. ويترتب على هذا الفارق في التصور فارق في النتيجة، وهو أن القضية العكس على مبنى القدماء تكون موافقة دائما للأصل في الكيف، والتخالف بينهما في الكم، كما وقع ذلك التخالف والتوافق في العكس المستوي. وأما عند المتأخرين فعكس النقيض يكون موافقا لأصله في الكم، وأما الكيف قد يخالفه وقد لا، وقد لا يخالفه. يقع الكلام في بيان أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء أول، ثم بعد ذلك نبينها على طريقة المتأخرين. أما على طريقة القدماء فالمدعى أن حكم عكس النقيض ها هنا في الموجبات والسوانب هو عكس حكم العكس المستوي في الموجبات وفي السوانب، بمعنى أن ما كان ينعكس من الموجبات في العكس المستوي فهو الذي ينعكس في السوالب في عكس النقيض، وما كان ينعكس في السوالب في العكس المستوي ينعكس هنا في الموجبات. فحكم السوالب هنا حكم الموجبات هناك، وحكم الموجبات هنا حكم السوالب هناك. التفت، يعني في العكس المستوي الموجبتان كانتا تنعكسان إلى جزئية، هنا السالبتان هما اللتان تنعكسان إلى جزئية. في العكس المستوي السالبة الكلية ماذا كانت تنعكس؟ كلية. هنا الموجبة الكلية هي التي تنعكس موجبة كلية. في العكس المستوي السالبة الجزئية كانت لا تنعكس، هنا الموجبة الجزئية هي التي لا تنعكس. وهذا العكس أيضا يجري وين؟ في الجانب القضايا الموجهة. في العكس المستوي كان هناك 9 قضايا على مبنى الماتن لا تنعكس، تمام، هي المطلقة العامة والوقتية، هي الوقتية الضرورية وكل ما هو أعم منها، إذا تذكرون هذا المطلب، تمام، هذا كان في السوالب في العكس المستوي. هذه القضايا 9 هي لا تنعكس هنا وين؟ في الموجبات لا في السوالب، وهكذا. إذن ها هنا جملة من الدعاوي، ولنأخذ أولا الموجبة الكلية. الموجب، التفت، الموجبة الكلية حكمها هنا عكس، أو حكمها هنا حكم السالبة هناك. إذن السالبة الكلية في العكس المستوي ماذا كانت تنعكس؟ سالبة كلية. فالمدعى أن الموجبة الكلية على طريقة القدماء ماذا تنعكس؟ تنعكس سالبة الموجبة كلية تنعكس موجبة كلية. إذا كلية جزئية هذا الجزئية
إنما
إحنا هم العكس. التفت الذي الموجبتان في العكس المستوى ماذا كانت تنعكس؟ موجبة جزئية. إذا هنا السوالب هي التي تنعكس سالبة جزئية. تمام؟ السالبة الكلية في العكس المستوي كانت تنعكس سالبة كلية. إذن هنا الموجبة هي التي تنعكس موجبة كلية. إذن المطلب الأول في انتزاع عكس النقيض، طبعا ليش؟ لذلك سمي على طريقة القدماء عكس نقيض موافق، لأنه يوافق أصله في الكيف. وعلى طريقة المتأخرين سمي عكس النقيض المخالف، لأنه يخالفه في الكيف ويوافقه في الكم. طيب المطلب الأول في انتزاع عكس النقيض الموافق للموجبة الكلية، فإذا ثبت كل باء جيم، وهذه هي القضية المفروضة الأصل، المدعى أنه ماذا يثبت؟ يثبت كل باء جيم نعم تبديل. لأننا بعد أن أبدلنا الطرفين فجعلنا جيم في مكان باء وباء في مكان الجيم، أدخلنا النقض على كل واحد من الطرفين، وقد انعكست الموجبة إلى موجبة مثل. إذن هذه هي الدعوة الأولى، وهي أنه لو لم يصدق كل باء جيم هو أنه إذا صدق كل باء جيم لصدقت الموجبة الكلية كل لا جيم لا باء. والماتن يرى أن طريقة انتزاع عكوسها هنا وإثباتها هي على حد طريقة انتزاع العكوس في مبحث العكس المستوى، يعني قياس الخلف. فالأصل كل باء جيم، والمدعى أنه يثبت كل لا جيم باء. والدليل على ذلك أنه لو لم يصدق هذا المدعى وهو كل لا جيم لا باء لصدق نقيضه، ونقيض كل لا جيم لا باء، نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، لصدق نقيضه وهو سين لا جيم لا باء. وإذا صدق سين لا جيم لا باء فإننا نحول هذه السالبة من كونها سالبة محصلة إلى صيرورتها موجبة معدولة. طبعا كيف محصلة؟ لا لا، نقول هذا كله نأخذه طرفا واحد وندخل عليه حرف السلب، وسلب السلب ماذا ينتج؟ إيجاب. هذا هو معنى العدل. تمام؟ طيب، لأن السين لا جيم لا باء حرف السلب ننقله من جانب المحمول إلى جانب سور القضية، فيجتمع حرفان نفي حينئذ، النفي الذي هو سور القضية والنفي الذي كان في حي سباء، ونفي النفي إثبات. فإذا صدق سين لا جيم لا باء وهو نقيض المدعى، أمكن تحويل هذه السالبة إلى موجبة، فيصدق عين لا جيم، ثم نجعل عين لا جيم باء صغرى لكبرى الأصل. عين لا جيم باء أي نجعلها صغرا في القياس، ونضم إليها كبرى، يعني نضم إليها القضية الأصل وهي كل باء جيم، فتتوفر شروط الإنتاج وهي إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. عين لا جيم باء وكل باء جيم، نختزل الحد الأوسط الذي هو باء ينتج عين لا جيم جيم، وهذا يعني أن بعض الأفراد التي ليست بجيم هي جيم، وهذا مرده هناك مرده إلى سلب الشيء عن نفسه، هنا مرده إلى جمع الشيء ونقيضه، لأن عين لا جيم جيم يعني أن جيم يثبت لما هو ليس بجيم، فيلزمه حمل النقيض على نقيضه، فيكشف فساد هذه النتيجة عن فساد إحدى مقدمتي القياس، لأن الشروط متوفرة، ولكن الكبرى لا يمكن تكذيبها لأنها مفروضة الصدق، فاعتعين أن يكون الكذب في القضية الأولى التي هي نقيض المدعى، وإذا كذب نقيض المدعى صدق نقيضه الذي هو نفس المدعى، فيثبت أنه يثبت حينئذ صدق كل لا جيم
لا.
وفي هذا البيان أثبت القدماء أن الموجب الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق، يعني مع تبديل كلا طرفين أو تبديل النقيضين كلا الطرفين، فإن الموجب الكلية يلزمه حينئذ موجب كلية مثلها. هذا البيان اعترض عليه المتأخرون، قالوا لأنه مبتن على تحويل السالبة المحصلة إلى موجبة معدولة تمام، ولكن الانتقال من السالبة إلى الموجبة انتقالا من الأعم إلى الأخص. ليش؟ لأن السالبة تصدق مع فرض وجود الموضوع ومع فرض عدمه، بخلاف الموجبة فإنها لا تصدق إلا مع فرض وجود الموضوع. وإذا كانت السالبة هي الأعم فلا يصح الانتقال من الأعم إلى الأخص، لاحتمال أن يكون أن تكون السالبة صادقة مع انتفاء الموضوع، وإذا كانت صادقة مع انتفاء الموضوع فكيف تحول إلى موجبة لا موضوع لها؟ لأنها من جهة أنها موجبة فلا بد من فرض وجود موضوعها، ومن جهة أنها محولة عن السالبة مع نفي موضوعها فيلزم لا يكون لها موضوع، فصدق الأعام لا يستلزم صدق الأخص. ولذلك قولنا مثلا لم يأكل أبو عيسى لا يمكن أن يصدق معها أبو عيسى لم يأكل، لأن هذه القضية مفادها ثبوت شيء لشيء وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا، فهي تستبطن ضمنا القول بوجود أبي عيسى غير أنه لم يأكل، بخلاف القضية الأولى لم يأكل أبو عيسى تجتمع مع وجود أبي عيسى فيما إذا كان صائما ومع عدم وجوده من أول الأمر، وهنا أبو عيسى لم ينوجد. ولذلك لما تخلف الموجب عن السالبة ولو في مورد واحد وهو مورد عدم وجود الموضوع علم أن صدق الموجب ليس لازما لصدق السالبة. نعم دائما نستطيع أن نحول الموجبة المحصلة إلى سالبة معدولة أو الموجبة المعدولة إلى سالبة محصلة، هذا لا إشكال فيه، لأنه من تحويل الأخص إلى الأعم، لأنه انتقال من صدق الأخص إلى صدق الأعم. أما الانتقال من السالبة إلى الموجبة فهو انتقال من الأخص من الأعم إلى الأخص، وهذا الانتقال ليس لازم، لأن صدق الأعم وإن اجتمع مع صدق الأخص لكنه لا يستلزمه، بمعنى أنه يمكن أن ينفك عنه، كما إذا كانت السالبة منفية من جهة موضوعها. هذا هو الإشكال الذي سجله المتأخرون تمام، ولذلك ذهبوا إلى بيان آخر وتصوير آخر لعكس النقيض، يعني هذا المفهوم الذي قدمه القدماء لعكس النقيض قال المتأخرون هذا لا يمكن إثباته إلا بهذا الطريق، وهو طريق يفضي إلى المصادرة أو الانتقال من غير اللازم إلى ما لا يلازم، من غير يعني من الشيء إلى ما لا يلازم. ولذلك ذهبوا وبحثوا عن مفهوم آخر لعكس النقيض، قالوا عكس النقيض عندنا مفهوم مختلف وهذا المفهوم هو سنخ معنى يمكن الاستدلال عليه كما سوف نشرح بعد قليل. تفضل.
بس في هذا المثال مولانا لأن شريك البالي معدوم،
نعم
مش قضية سابقة
شأن لم التفت شريك الباري معدوم، هذه قضية شو ذهنية أو خارجية؟
ذهنية.
كلامنا في القضايا الخارجية تمام، وهذه قضية خارجية أنت لا تقول عن أبو عيسى الذي في الذهن تمام، لأن الذهن لا يأكل ولا يشرب.
كل لازم لا باب، كل لا جيم لا باب، فنحن نتبع نفس الأسلوب هناك جماعة رياضيات هذا سبب وهذا سبب أنا أقول مش بس سالبة محصلة أنا مش فاكر هي محصلة من حيث كله لا جيم لا باء
هذه مش سالبة هذه موجبة
هي موجبة بس إذا أخذنا السالب لبر من اللا جيم واللا باء بصير في سلبان على كل بصير كله جيم باء
تأخذ كيف يعني تأخذ السالب من جيم ومن باء تصبح كل جيم باء أليس هذا طبعا جيم إذا سلمنا أن هذه المعادلة صحيحة يعني أنه كلما صدق كل باء جيم يصدق كل جيم باء
لا
هذا العكس مستوى حينئذ والعكس المستوى قد عرفنا أن الموجبة الكلية لا تأخذ دائما الموجبة الكلية إنما أقصى ما تقتضي هي الموجبة الجزئية
ليش ما بيصح؟ نتحكي إحنا طبعا نفس الأسلوب أخذنا السلب من باء
انتفت نأخذ السلب من حيز المحمول لا من حيز الموضوع تمام؟ ليش؟ لأنك عندما تقول كل لا جيم لا باء يعني أن لا باء يثبت لكل الأفراد التي هي لا جيم تمام؟ فلا باء يثبت لكل الأفراد إذا كان لا باء يجتمع مع لا جيم فلا يمكن أن يجتمع حينئذ مع نفس جيم عفوا مع نفس باء إذا كان باء يثبت لكل أفراد لا جيم فنقيضه لا يمكن أن يثبت لكل أفراد لا جيم أيضا وإلا اجتمع النقيضان ولذلك حرف السالب نأخذه وننقله إلى هنا أما في جانب الموضوع فنحن نلتفت النظر إلى الموضوع باعتبار أفراده والمحمول حكم على الموضوع باعتبار أفراده يعني نحن في القضية الموجبة لا نقول كل أفراد جيم هي أفراد باء نقول جيم هذا الوصف هذا المحمول يثبت لكل أفراد الموضوع وبالتالي عندما نبدل الطرفين يصبح النظر يعني الذي كنا نلحظه كوصف نصير نلحظه كيف؟ كجامع لأفراده والذي كنا نلحظه جامعا لأفراده نلحظه حينئذ كوصف ولذلك عندما نريد أن ندخل حرف السلب على سبيل القضية نأخذ حرف السلب من حيز المحمول فقط لا من حيز آخر
يعني لو حتى نصحح طريقة بس نصل عند سرق نقيض وسين لا جيم لا إذا جينا للقضية المفروض تصدق هي كل باء جيم أخذنا منها حرف السلب من الجيم بالمحمول
كل خليك معي شوي بدل
كل باء جيم
ناخذ
منها حرف السلب اللي بجيم
فيش عندي حرف سلب هذه القضية الأصل بدك المدعى ولا الأصل؟
لا بالأصل
الأصل كل باء جيم لا يوجد حرف سلب
كل باء هي لا جيم
كل باء
هي لا جيم
يعني هي ناقصة يعني رياضية
طيب بعد ما حل
ناخذ اللا لسور القضية تصير لا باء هي لا جيم
كل باء هي
لا جيم
اللي هي عبارة عن قولنا كل باء هي
جيم
هي جيم طيب
ناخذ اللا وحدة منه وحدة من حرف السلب لسور القضية
طيب
بصير لا باء لا جيم
بصير
لا باء
بصير لا باء
لا جيم
تمام
نجي مع هذه القضية
بصير لحظة شوي خليني نمشي مع القضية إذا صدق كل باء جيم صدق لا شيء من باء
لا جيم
لا جيم
صح لا مش لا جيم
إذا صدق كل باء جيم صدق أن كل باء هو لا جيم
منجيب الحرف السلب عن سور القضية
تمام حرف السلب وين هو أي واحد منهم
أول واحد
طيب
سير لا
يصبح نحول الموجبة إلى شو
سالة
إلى سالة وتصبح لا
باء
شو بعد لا جيم
تمام هون
تمام
صح
تمام
هذه القضية مش مفروض الصدق
طيب لا باء لا جيم
طيب نيجي بنعملها مع أي فيش إنتاج من سالبتين
غير هيك التفت بعد باء هو الموضوع وجيم هو شو هو المحمول انت بتعكس تاخذ العكس المستوى
لا بديش اخذ العكس المستوى لكن بدي اعملها انا قياس مع النقيض المفروض النقيض المدعى بس نسيت انه فيش نقيض ما فيش
لابد من ايجاب اعدال احدى القضيتين على كل حال جيد ابحثوا فتشوا قد تجدون طرق الان سوف اتي بطريق اخر على كل حال طيب
انا ما فيش اشكال على قول المتاخرين حاب اسمع في كلمة
على
أول
المتأخر يعني خليني أحكي. طيب إذا التفت التفت، هذه الموجبة، هذا هو اعتراض المتأخر، هذا هو اعتراض المتأخرين على الكتب. تمام، ونحن نقول اعتراض المتأخرين على القدماء ناشئ أو وارد إذا حصرنا طريقة أخذ عكس النقيض بقياس الخلف، ولكن لنا أن نتبع طريقا آخر في الاستدلال، لا نحتاج معه إلى الانتقال أو إلى تحويل السالبة المحصلة إلى موجبة معدولة، وهو طريق الاستقصاء، أن نستقصي، أن نتتبع الاحتمالات الممكنة عقلا، ثم نفصل في كل احتمال من هذه الاحتمالات، وهذا ما يقال له في المنطق الأرسطي بالاستقراء المستوفي الأقسام. والحاصل أن الأصل هو كل باء جيم. الآن أريد أن أخذكم إلى النسب الأربع. عندما شرحنا النسب الأربع قلنا هذه مرجع النسب الأربع، هي عمدة هذه المباحث. كل باء جيم هذه القضية وهي مفروضة الصدق، متى تصدق؟ تصدق في احتمالين لا ثالث لهما. إذا كان بين باء وجيم تساويا، وحينئذ يصدق كل باء جيم وكل جيم باء، وهذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني الذي تصدق معه هذه القضية كل باء جيم، هي أن يكون باء أخص مطلقا من جيم. تمام، وعندما يكون باء أخص مطلقا من جيم فتنحل النسبة إلى قضيتين، موجبة كلية موضوعها الأخص والفرض أنه باء، وسالبة جزئية موضوعها موضوعها الأعم. طيب، ولا يمكن أن تصدق الموجبة الكلية إلا في هذين الاحتمالين، لأن النسبة منحصرة في أربع، فالاحتمالات البدوية هنا خمسة. ليش؟ إما أن يكون باء مساويا لجيم، وإما أن يكون باء أخص مطلقا من جيم أو أعم مطلقا من جيم، وإما أن يكون بينهما عموم واجب، وإما أن يكون بينهما تباين. فإذا كان بينهما تباين صدق لا باء جيم ولا جيم باء، هذا لا ربط له بالموجب الكلي بل يكذب الموجب الكلي. إذا كان بينهما عموم وخصوصا من واجب، يصدق عين باء جيم وعين جيم باء وسين باء جيم وسين جيم باء، وإذا صدقت سين باء جيم يصدق نقيضها وهو كل باء جيم، فلا تصدق الموجب الكلي كل باء جيم. طيب، وإذا كان باء هو أعم مطلقا من جيم، يعني جيم هي الأخص، يصدق كل جيم باء وسين باء جيم، وسين باء جيم إذا صدقت كذب نقيضها، يعني كل باء جيم. إذن فظهر أن كل باء جيم إنما تصدق في موردين. لا هذا لا يحمل الألم هذا الأصل. تمام، إذا كان بين باء وجيم تساوٍ، وإذا كان باء أخص مطلقا من جيم. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، على كلا التقديرين يثبت كل لا جيم لا باء. ليش؟ لأنه إذا كان بين باء وجيم تساوٍ، فقد عرفنا في مبحث نقيضي في مبحث نقيض النسب أن النسبة بين نقيضي المتساويين ما هي؟ هي التساوي أيضا، وحينئذ يثبت كل لا جيم لا باء وكل لا باء لا جيم، فكل لا باء لا جيم صادق على تقدير التساوي بين باء وجيم. تمام. طيب، وإذا كان وأما إذا كان بين باء وجيم عموم وخصوص مطلق، وكان باء هو الأخص، فقد عرفنا أن نقيضي العموم والخصوص المطلق هو العموم والخصوص المطلق، ولكن بالعكس، فيصبح لا جيم هو الأخص من شو؟ من جيم كان أعم من باء. تمام، فنقيضه يصبح أخص من لا باء، فيصبح لا جيم أخص من لا باء، ولا جيم إذا كان أخص من لا باء فتنحل إلى قضيتين، موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعم، فيثبت كل لا جيم لابا وسالب جزئية موضوعها العام سين لابا لاجب. فظهر أنه أن صدق كل باء جيم لا يثبت إلا في موردين، فيما إذا كان بين باء وجيم تساوي، وإذا كان بين باء وجيم عموما وخصوصا، إذا كان بين ما عموما وخصوصا. وعلى كلا التقديرين فبين نقيضيهما نسبة تصحح هذه القضية، وهي كل لا، هي كل لا جيم لا باء، لأن باء إذا كان مساويا لجيم فلا باء مساوي للا جيم، ومع التساوي تنحل هذه النسبة إلى كل لا جيم لا باء وكل باء لا جيم، ونحن نريد إثبات كل لا جيم لا باء. وإذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، بأن كان باء هو الأخص فيلزم أن يصبح لا جيم هو الأخص، وإذا كان لا جيم هو الأخص هو الذي يقع موضوعا في القضية الموجبة الكلية، فيصدق كل لا جيم. وهذا طريق لم نحتج فيه إلى أي مصادرة، وإنما هو تقص للاحتمالات التي تتحقق فيها الموجبة الكلية المفروضة الصدق. وعلى كل التقدير فكل لا جيم لا باء صادق حينئذ، فكلما صدق كل باء جيم صدق كل لا جيم لا باء. وهذه التفت، وهذه القضية الآن وهي صدق كل لا جيم لا باء على تقدير صدق كل باء جيم، هذه القضية سوف نعتمدها وين؟ سوف نعتمدها في الاستدلال على سائر قضايا عكس النقيض الموافق. سائر القضايا التي سوف تأتي سوف نستعمل لها هذه القضية، ليه؟ حتى نتحرز عن تحويل السالبة إلى موجبة على ما سيتضح. واضح صار المطلب الآن؟ طيب، هذا هو عكس النقيض الموافق للموجبة الكلية على طريقة القدماء. وأما على طريقة المتأخرين فقلنا إن عكس النقيض عندهم هو بأن تعمد إلى الطرف الثاني فتأخذ نقيضه وتجعله طرفا أولا في العكس، ثم تأخذ عين الطرف الأول وتجعله طرفا ثانيا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن العكس لا يكون موافقا لأصله في كيف، وإنما يوافقه في الكم. فإذا ثبت كل باء جيم، التفت، جيم كان محمولا في القضية نجعله موضوعا وندخل حرف النقض عليه، وباء نأخذه بعينه ونجعله محمولا في القضية، والتوافق يكون في بالعكس، يعني مش توافق في الكيف، توافق في الكم واختلاف في الكيف. فالمدعى أنه إذا صدق كل باء جيم ماذا يصدق؟ لا
لا جيم.
لا جيم. ليش؟ جيم تبديل نقيضي أحد الطرفين هو الطرف الثاني مع إبقاء الطرف الأول على حاله، والتوافق في العكوس عادة التوافق بيكون في الكيف، الاختلاف في الكم، عند المتأخرين بالعكس، تمام؟ ولذلك هنا وقع التوافق في الكم الموجبة الكلية، عفوا، وقع نعم وقع توافق في الكم، وفي كل الضروب سوف يكون هناك توافق في الكم، وإنما التخالف هو في جانب الكيف. هناك شوف في العكس المستوي، موجب الجزئية تنعكس موجب الجزئية، سالب الكلية سالب الكلية، موجب الكلية موجب الجزئية، دائما هناك توافق في الكيف. وفي عكس النقيض الموافق على طريقة القدماء أيضا الموجب لا تنعكس إلا موجبة، والسالب لا تنعكس إلا سالب. عند المتأخرين الأمر بالعكس، قالوا هذا هو عكس النقيض. طيب ليش؟ قال لأن هذا القدر هو الذي يمكنه الاستدلال عليه من غير الاعتماد المصادرة. طيب كيف نستدل على هذه القضية؟ قالوا لأنه إذن الأصل كله باء جيم والمدعى يثبت لا جيم باء. قالوا طريق الخلف، قياس الخلف، لأنه لو لم يثبت لا جيم باء ماذا يثبت؟ يثبت نقيضه. ليش حافظوا على أن يكون المحمول خاليا عن طرف السلب؟ حتى يصح أن يتكرر الحد الأوسط مع القضية الأصل وينتج ضربا من ضروب الشكل الأول، تمام؟ فيستحكم قياس الخلف حينئذ. قالوا المدعى لا جيم باء لأنه لو لم يصدق لا جيم باء لصدق نقيضه، ونقيض لا جيم باء عين لا جيم باء. هذه القضية هي نقيض المدعى عين لاجيم باء نجعلها صغرى لكبرى الأصل، فنقول عين لاجيم باء وكل باء جيم، تكرر الحد الأوسط وهو باء إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، ماذا ينتج؟ عين لاجيم جيم، ومعناه أن يثبت جيم لبعض أفراد لبعض أفراد لاجيم، يعني أن يثبت جيم لبعض الأفراد التي لا يثبت لها جيم، هذا واضح أنه تناقض. وإذا فسدت هذه القضية كشفت عن فساد إحدى المقدمتين، والكبرى مفروضة الصدق، فتعين أن يكون الكذب في الصغرى الذي هو نقيض المدعى، وإذا كان إذا كذب نقيض المدعى صدق نقيضه، يعني نقيض المدعى الذي هو عين المدعى، وهذا طريق في الإثبات، لا نحتاج معه إلى تحويل السالبة إلى موجبة ولا الموجبة إلى السالبة، فهو ولذلك القدماء ما عندهم مشكلة مع عكس النقيض المخالف، يعني يجب أن لا يكون عندهم إشكالية مع عكس النقيض المخالف، لأنه قدر ثابت على كل حال، وإنما المشكلة في أنه هل يثبت عكس النقيض الموافق أو لا، يعني المتأخرون هم الذين عندهم إشكال واعتراض مع على صدق العكس النقيض الموافق، تمام؟ ولذلك ارجع إلى منطق الشيخ المضفر، نعم يستخدم هذه القضية وهي الانتقال من السالبة إلى الموجبة. طبعا البعض حاول أن يصلح هذا الإشكال، قال نعم السالبة وإن كانت أعم من الموجبة، ولكن نتحدث عن القضايا التي يكون موضوعها موجودا، نحن نقول هذا تخصيص للدليل، يعني تخصيص للقاعدة، ونحن لا نتعاطى مع القضايا، يعني لا نعرف ما إذا كانت القضايا موجودة الموضوع أو غير موجودة الموضوع. على كل حال قد أثبتنا أن الموجب الكلية تنعكس الموجبة الكلية بطريق الاستقراء الذي يستوفي الأقسام، يعني أن تتتبع جميع الاحتمالات الممكنة ثم تجد قدرا مشتركا يثبت على جميع هذه الاحتمالات، وهذا مرجعه إلى قياس حقيقة. طيب هذا تمام الكلام في عكس النقيض الموافق والمخالف للقضية الموجبة الكلية. يقع لا يقع شيء، نريد أن نطبق هذا المقدار ونختم. نقرأ في متن التهذيب أولا، قال فصل: عكس النقيض تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف، هذا عند القدماء، أو جعل نقيض الثاني أولا مع مخالفة الكيف، يعني مع بقاء الصدق دون الكيف، يعني مع بقاء الصدق والكم. العطف بأوها هنا ليس أمرا مناسبا، تمام، يعني هو ليس عكس نقيض ينتزع على هذه الطريقة تارة وعلى تلك تارة، هو خلاف بين القدماء والمتأخرين، فالقدماء ذهبوا إلى أنه يثبت هذا القدر، والمتأخرون نفوا إثباته. القدماء إيه تفتزاني تفتزاني، يعني بالنسبة إلى المناطق ليس قديما ومتأخر. قدماء يعني آخر واحد من القدماء هو مثلا القطب الرازي.
القطب الرازي مش يلو كتبت عليه؟
لا بالعكس، القطب قبل التفتزاني بلا شك، مش الفخر قطب تمام. طيب القطب شو يعني؟ يعني تلميذ الخوجة نصير الدين طوسي، تلميذ المحقق الطوسي. طيب أو جعل نقيض الثاني أولا مع مخالفة الكيف، وشوف وحكم الموجبات ها هنا حكم السوالب في المستوى، هذا بالنسبة إلى عكس النقيض الموافق مش المخالف، تمام، وحكم وإلا ما هناك أصلا يتبدل الكيف، وحكم الموجبات ها هنا حكم السوالب في المستوي، وبالعكس يعني وحكم السوالب حكم الموجبات. طيب والبيان هو البيان، شو يعني؟ يعني طريق الاستدلال هو طريق الاستدلال، ثم قال والنقيض هو النقيض، يعني النقض عندما يتخلف عندما تتخلف المادة في مورد هو النقض، يعني تذكر الضرورية المطلقة قالوا هناك لا تنعكس لأن لتخلف المادة في مسألة خسوف القمر وقت التربيع مثلا، والنقض هو النقض، ولكن هناك كان في السالبة، هنا يأتي في الموجبة. على كل حال طيب نقرأ في الحاشية، قال قوله تبديل نقيضي الطرفين أي جعل نقيض الجزء الأول من الأصل جزءا ثانيا من العكس، ونقيض الجزء الثاني جزءا أولا يعني نقوم بعمليتين تبديل الطرفين كما في العكس المستوي ثم ندخل حرف السلب على كل واحد منهما. قوله مع بقاء الصدق أي إن كان الأصل صادقا كان العكس صادقا على نفس البيان الذي تقدم. ومع بقاء الكيف أي إن كان الأصل موجبا كان العكس موجبا وإن كان سالبا كان العكس سالبا. مثلا قولنا كل جيم باء ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل لا باء لا جيم، يعني كل ما ليس باء ليس جيم. طبعا دائما إذا تلاحظون نحن في شرحنا نعتمد باء هو الموضوع كل باء جيم، تمام؟ في الكتاب دائما يعتمد العكس كل جيم باء، والمسألة يعني مجرد رموز. طيب إذن إذا صدق كل جيم باء صدق كل باء لا باء لا جيم، وهذه طريقة القدماء. وأما المتأخرون فقالوا عكس النقيض، يعني خالفوا في أصل المفهوم، قالوا هذا ليس عكس نقيض. ليش؟ لأن عكس النقيض يجب أن يكون لازما، وهذا ليس لازما لأنه يعتمد على مقدمة غير لازمة، تمام؟ وأما المتأخرون فقالوا عكس النقيض هو جعل نقيض الجزء الثاني أولا وعين الجزء الأول ثانيا. ليش؟ حتى يبقى المحمول في القضية العكس بحيث يكون خاليا من حرف السلب، حتى يصح أن يتشكل منه مع القضية الأصل قياس من الشكل الأول حتى يتكرر الحد الأوسط يعني. طيب فقالوا عكس النقيض هو جعل نقيض الجزء الثاني أولا وعين الجزء الأول ثانيا مع مخالفة الكيف، أي إن كان الأصل موجبا كان العكس سالبا، وبالعكس ويعتبر بقاء الصدق كما مر. فقولنا كل جيم باء ينعكس إلى قولنا لا شيء مما ليس باء جيم، يعني لا باء جيم. والمصنف لم يصرح بقولهم وعين الأول ثانيا، وقال تبديل نقيضي أحد الطرفين، تمام؟ طيب للعلم به ضمنا، يعني تبديل نقيض الطرف الثاني واضح، إذن الطرف الأول لا يبدل بنقيضه بل يبدل بنفسه، ولا باعتبار بقاء الصدق في التعريف الثاني لذكره سابقا، يعني اعتمادا على التعريف الأول لأنه ليس موطن خلاف. فحيث لم يخالفه في هذا التعريف علم اعتباره هاهنا أيضا. ثم إنه بين المصنف أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء، إذ فيه غنية لطالب الكمال، له القدر لأنه واحد واقعا صار هو القدر الأكبر بشكل أنه يحتاج إلى مؤونة زائدة، بخلاف عكس يعني لأن القدماء يرتضون طريقة المتأخرين ويثبتون قدرا زائدا، المتأخرون لا يرتضون مقولة القدماء، فكلما ثبتت مقولة القدماء ثبتت مقولة المتأخرين بطريق أولى. ولذلك قال إذ فيه غنية لطالب الكمال، وترك ما أورده المتأخرون إذ تفصيل القول فيه وفيما فيه لا يسعه المجال، وقد عرفنا ما فيه. قوله ها هنا أي في عكس النقيض، يعني الحكم ها هنا. قوله في المستوي يعني كما أن السالب الكلية تنعكس في عكس المستوي كنفسها والجزئية لا تنعكس أصلا، كذلك الموجب الكلية في عكس النقيض تنعكس كنفسها والجزئية لا تنعكس أصلا، لصدق قولنا بعض الحيوان لا إنسان، واضح. وكذب قولنا بعض الإنسان لا حيوان، يريد أن يبين أن الموجب الجزئية لا تنعكس، وسيأتي بيانه غدا. وكذلك التسع من الموجهات، أعني الوقتيتين والمطلقتين الوقتيتين المطلقتين والوقتيتين والوجوديتين والممكنتين والمطلق العام. شوف هذه القضايا التسع التي قلنا لا تنعكس وين في السالبة، هنا لا تنعكس في الموجبة لا تنعكس، والبواقي تنعكس على ما سبق في السوالب في العكس المستوي. طيب قوله وبالعكس أي حكم السوالب هنا حكم الموجبات في المستوي، فكما أن الموجب في المستوي لا تنعكس إلا جزئية، كذلك السالبة هنا لا تنعكس إلا جزئية، لجواز أن يكون نقيض المحمول في السالبة أعم من الموضوع، ولا يجوز سلب نقيض الأخص عن عين الأعم سلبا كليا، سوف نشرحه كله غدا. مثلا يصح لا شيء من الإنسان بلا حيوان، ولا يصح لا شيء من الحيوان بلا إنسان، لصدق نقيضه بعض الحيوان لا إنسان كالفرس، وكذلك بحسب الجهة الدائمتان والعامتان تنعكس حينية مطلقة، ونحن عندنا كل شيء ينعكس كمثله، والخاصتان تنعكس حينية مطلقة لا دائمة، والوقتيتان والوجوديتان والمطلق العام مطلقة، يعني تنعكس مطلقة عامة ولا عكس للممكنتين على قياس الموجبات في المستوي. قوله والبيان هو البيان، يعني كما أن المطالب المذكورة في العكس المستوي كانت تثبت بالخلف فكذلك هنا. قوله والنقيض هو النقيض أي مادة التخلف هاهنا، عندما يتخلف العكس عن أصله في مادة، يعني في مثال، هي مادة التخلف ثمت، ثمت يعني هنا، أي مادة التخلف ها هنا يعني هناك، هي مادة التخلف هنا. قوله وقد بيّن انعكاس الخاصتين، هذا يأتي إن شاء الله مع بيان سائر القضايا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.